التاريخ الإسلامي لبيان الدلالات العقائدية المهمة المستفادة من هذا الحديث الشريف.
فهو من أوضح الأدلة على عصمة العترة النبوية الطاهرة، كما أنه يثبت حتمية وجود إمام في كل زمان من هذه العترة تنجي معرفته ومبايعته من ميتة الجاهلية، أما ظاهر مشهور أو غائب مستور.
كما أن هذا الحديث المتواتر دليل قاطع على أن النجاة من الضلالة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتحقق إلا بالتمسك بالثقلين القرآن والعترة معا، بل إن التمسك الحقيقي بأي منهما لا يتحقق صدقا وواقعا إلا بالتمسك بالثقل الثاني.
ونحن هنا نكتفي باستفادة واحدة من هذا الحديث الشريف يرتبط بالسؤال الذي عرضناه بشأن حقوق حبيبنا المصطفى علينا وواجباتنا نحوه صلى الله عليه وآله، فما الذي نستلهمه من حديث الثقلين الصحيح والمتواتر بهذا الشأن؟
نعم أيها الكرام، لنتأمل في نص حديث الثقلين الذي جاء فيه وطبق روايات عدة من طرق الفريقين قوله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما.
إذن فالثقلان هما وديعتا الحبيب المصطفى في أمته، ومن رأفته صلى الله عليه وآله بالأمة أن أمر بالتمسك بهما معا كسبيل وحيد يضمن النجاة من الضلالة. ولكن وبغض النظر عن ذلك، أليس من حق نبي هو الرحمة الكبرى والرأفة العظمى بالناس أن تحفظ له وديعتاه؟
كل وجدان سليم السمعين الأحبة في كل مكان يجيب عن هذا السؤال بالإيجاب، فحفظ ودائع مثل هذا الرجل العظيم مهما كانت هو من بديهيات حق الوفاء له، فكيف إذا كانت هذه الودائع سبيل النجاة من الضلالة؟ وكيف إذا كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد طلب منا أن نحفظ حرمته بحفظ هاتين الوديعتين وقال: فانظروا كيف تخلفوني فيهما؟
وكيف الحال وقد قال صلى الله عليه وآله في إحدى المرات التي أوصى فيها بالثقلين: أذكركم الله في أهل بيتي، وكرر هذه العبارة 3 مرات كما في رواية صحيح مسلم عن زيد بن أرقم.
إذا المستمعين، نخلص مما تقدم أن من أعظم حقوق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على أمته ومن دخل في دينه الحق إلى يوم القيامة أن يحفظ وديعتيه اللتين أوصى بالتمسك بهما للنجاة والضلالة، وأداء هذا الحق العظيم هو أهم وسائل الوفاء له صلوات الله وسلامه عليه وآله، وأجلى مصاديق إدخال السرور عليه وابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى.
أحبتي، وفقنا الله وإياكم لأداء جميع الحقوق المحمدية ببركة التمسك بعرى وديعتيه المقدستين كتاب الله المجيد وعترته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وبهذا ننهي حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ونسأله تعالى يمن علينا وعليكم بالسير على نهج محمد وأهل بيت محمد.
في ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا يا زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فآل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا رجاء منك هدى يا الله يا الله
التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين مولى المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. يكرر أمير المؤمنين عليه السلام ذكر الحلم لأهمية هذه العلامة، فالتقي يمزج الحلم بالعلم، والحلم هو أن يعيش الإنسان بين الغضب وبين الذل، أن يكون ضابطا لنفسه يتصف بالأنات. أيها الإخوة والأخوات، هنالك مجالات ليكون الإنسان في قمة الغضب. في هذه المجالات يجب أن يعمل الإنسان غضبه، وهي حالات الجهاد في سبيل الله. فإذا غزا عدو أرضنا لابد من إعمال قوة الغضب في حالة الدفاع، الدفاع عن الأرض، وفي حالة الدفاع عن النفس، في حالة الدفاع عن الأمة لابد من إعمال الغضب. ولكن أن يعمل الإنسان غضبه مع أخيه وجاره وما شاكل، فهذا ليس من صفات المتقين. التقي عندما يغضب يغضب عن علم بفضل الغضب، عندما يعلم أن الغضب فضيلة فإنه يغضب، وعندما يعلم أن الحلم فضيلة يعيش هذه الحالة. فليس حلم التقي كحلم الجاهلين، من خلال العلم يتحرك الإنسان. هنالك حالات تستلزم التواضع والخضوع، وهذا لا يسمى بالذل. أن يكون الإنسان مع أبنائه مثلا ومع بناته مثلا، أن يكون هادئا، أن يكون مرنا لينا وما شاكل، أن يكون مع الموظفين عنده حليما ذا أنات هادئا وما شاكل. أيها الإخوة والأخوات، هنالك أشخاص يعيشون الحلم بشكل خاطئ، فإذا كانت القضية، وسأذكر مثالا واقعيا، إذا كانت القضية قضية معركة مع الإسرائيليين على سبيل المثال، نرى هذا الإنسان يقول علينا بالحلم. أيها الإخوة والأخوات، هذا حلم عن جهل. العلم هنا يقتضي أن تكون غاضبا، أن تعمل القوة السبعية الغضب، لأن الإسرائيليين غزاة محتلون معتدون، ولا مجال للحلم مع المعتدي الغازي الذي يحتل أرضنا ويقتل من شعبنا وما شاكل ذلك. هنا الحلم لا ينفع بل لا يجوز، لا بد من إعمال الغضب. نرى البعض عندما يختلفون مع إخوانهم من المسلمين والمؤمنين، نراهم فورا يخرجون السلاح. مع عدوهم هم حلماء، مع صديقهم يغضبون. هذا حلم عن جهل وليس عن علم. لكل مقام مقال. أيها الإخوة والأخوات، يزعم من باب توضيح المسألة بالمثال، يزعم أن زيدا أحضر آلة صيد فوضع $100 أو وضع $100 وما شاكل، ثم ألقاها في الماء مع آلة الصيد. السمك موجود في هذا المكان، إلا أن هذا الصياد لم يصطد ولا سمكة، مع أنه أنزل عملة تعتبر كبيرة القيمة نسبيا. بقي ساعة وساعتين وأكثر ولم يصطد شيئا. جاء شخص آخر فوضع طعما آخر، وضع بعض الطعام الذي يساوي القليل من المال. وعندما رمى سنارته في الماء اصطاد سمكة بعد قليل من الوقت. لماذا؟ تلك القيمة 100 دينار أو 100 ريال أو 100 دولار لا تعني للسمك شيئا، لا يستفيد السمك منها. خاطب غريزة السمك بما يقبله السمك، فللسمك غريزة وليس للسمك عقل. من خلال العقل يأخذ المخلوق 100 دينار ويشتري بها الكثير من الطعام، لكن ليس للسمك عقل. خاطب السمكة على حسب غريزتها. بعض الطعام الزهيد اصطاد سمكة، وهكذا لكل مقام مقال. قد تضطر في حالة أن تدفع 100 ريال وفي أخرى أن تدفع القليل القليل. وهكذا الحلم فإنه ينفع في واجهة البعض ولا ينفع في واجهة أخرى. عندما تكون أيها الأخ وأيتها الأخت، عندما تكون متعلما فهيما فقيها تعرف الحكمة والمواضع الصائبة، يمكنك حينها أن تعرف متى تكون حليما ومتى لا تكون حليما. المهم أن تنطلق القضية عن علم. لذلك فعلى الأب قبل أن يسعى لتربية أبنائه أن يكون متعلما، وعلى الأم وعلى الأستاذ وعلى المدير وعلى الموظف وعلى المسؤول وعلى كل إنسان أن يتعلم حتى يعرف متى يكون حليما. وليس في كل وقت القضايا تحتاج إلى الأنات وتحتاج إلى ضبط النفس. أيها الإخوة والأخوات، هذا كله في مجال، وإذلال النفس في مجال آخر. يمنع على الإنسان أن يذل نفسه. الموت أولى من ركوب العار. نعم، العار أولى من دخول النار. علينا بالحلم لكن مع علم. أيها الإخوة والأخوات، في واقعنا اليوم وفي ختام كلامي، نحن بحاجة إلى الحلم كثيرا في بيوتنا ومراكز أعمالنا ومراكز تعلمنا وتعليمنا. نحن بحاجة إلى الحلم، لكننا بحاجة إلى الغضب، إلى الغضب أمام عدو متغطرس، أمام عدو يقتل وينهب، أمام عدو يفعل الكثير ولا يفعل معه إلا القليل. أدعو الله سبحانه أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
يا أهل الشعائر رفعوا لي سهر العلم، هذا محرم ثاني بموسم ألم. علقوا السواد بكل مجالسكم، نعم هذا السواد يبيض وجوه الخدم، هذا السواد يبيض وجوه الخدم. لا تقصروا نبهى الليالي، والله ثار الزهرة غاضب كون العزة كل المسية وانا الحزين وانا الحزين يلا هاي الليالي هاي
الليالي الفاطمية شلت حزين عاشور بيها
وانا وانا جرح الزكية الما يموت ويا الدهار ما ياخذ بثاراته بس المنتظر هو اللي يدلينا بقبرها لو ظهر هو اللي يدلينا بقبرها لو ظهر مشايخ خاطرني اعتنينا وبلهفة الفاقد نجينا سلطة الدولة المهداوية وانا الحزن وانا الحزن هاي الليالي
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
اللهم أسألك الأمون
الحياة الطيبة قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات
بقلب سليم وأسألك الأمر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين عزيزي المستمع ما زلنا نقرأ في دعاء كميل ونقول يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذب بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته في هذا الدعاء وفي هذا المقطع بالخصوص بعدما ذكرت صفات الباري تبارك وتعالى وتقربت إليه بذلك ثم بينت الخلل الذي صدر منك والنقص الذي صدر منك بأي أسلوب تدخل على الله بعد ذلك تلاحظ أن أمير المؤمنين عليه السلام يعلمنا ويؤدبنا في كيفية الدخول على الله ندخل من التوحيد ومن الحب الخالص لله ومن اعتقاد الضمير لهذا الحب عندما تحب الله وتصدق بحبك مع الله تبارك وتعالى حينئذ يكفر عنك كل سيئة إن شاء سبحانه وتعالى. عندنا في الأخبار التي وردت في ثواب التوحيد: إلهي أطعتك بأحب الأشياء إليك وهو توحيدك، وقد ابتعدت عن أقبح الأشياء إليك وهو الكفر بك، فاغفر لي ما بين هذا وذاك. حينئذ تدخل من التوحيد، والتوحيد تدخل من المعرفة، وتدخل بأنك الآن لهجت بذكر الله سبحانه وتعالى، فتطلب حينئذ منه المغفرة من باب التوحيد. أما ثم تصف الله سبحانه وتعالى بما وصف هو نفسه في كثير من الآيات، ولكن المقطع الذي في هذا الدعاء الشريف يظهر تلك الصفات الطيبة الطاهرة بأحسنها وأقدسها، حيث تقول: واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي بعدما كنت صادقا أنا بالاعتراف، ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته. هنا تصف الله سبحانه وتعالى، وتعلم أنه لا يضيع من رباه بعدما بينت أنه رباك، فتقول: إلهي أنت لا تضيع من ربيته. وتقول أيضا أنه أدناك وقربك، وهو لا يبعد من أدناه وقربه، وتقول بأنه آواك وهو لا يشرد من آواه، وتقول بأنه كفاك ورحمك، فإنه لا يسلم إلى البلاء من كفاه ورحمه. ثم تقول: وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة. هنا تبين كيفية التخلص من النار التي تأتي بالذنوب والجهل، نتيجة ما صدر منك من الذنوب ومن الجهل. حينئذ كيف تتخلص منها؟ تتخلص منها بالتوسل إلى الله، وتقول: إلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة؟ طالما سجدت إليك وخضعت إليك، طالما تذللت إليك ولم أتذلل لأحد من خلقك، وأنت أقسمت على نفسك أن ترحم من أمثالي، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة، إلهي إن كان هذا اللسان عصاك ولكنه نطق بتوحيدك بالصدق وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، هل تدخل النار على تلك القلوب، على تلك القلوب التي اعترفت بإلهية الله سبحانه وتعالى، بإلهيتك وحدك لا شريك لك، أو تدخل النار على ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وقد وعدت أنك ترحم الخاشعين؟ هل تدخل النار على جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، بطوعها سعت إلى المساجد، بطوعها سعت إلى الحج، بطوعها سعت إلى أماكن الطاعة، بطوعها ليست بالجبر، لأنك قد أعطيتها الاختيار، ولكن مع ذلك قد جمعت تلك النفوس بين الحسن وبين السيئة، ولكن المأمول منك يا رب أن تمنحها الرحمة. ثم تقول: وأشارت باستغفارك مذعنة، أذعنت للاستغفار، لأن لا مجال حينئذ، لا مجال إلا الاستغفار، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الذنب. ثم تقول: ما هكذا الظن بك، يعني إن ظننا بالله كبير، أن ينجينا من ذنوبنا، ينجينا من سيئاتنا، ينجينا بأعمالنا، إنما وردنا من الإخبار رحمتك، رحمتك بأولئك، فلذلك نطلب منك يا ربنا أن ترحمنا وتخلصنا من ذنوبنا. ثم تقول: وأنت تخاطب الرب تبارك وتعالى: يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي. هذا أيضا حديث عن الضعف الذي في الإنسان الذي سبق وأن بيناه، وتخاطبه عن هذا الضعف الذي لا يتحمل قليل من بلاء الدنيا، الشوك لا يتحملها، عقوبات الدنيا لا يتحملها. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، إذا أنا لا أستطيع التحمل على ما في هذه الدنيا من المكاره الجزئية، فكيف بي أن أتحمل المكاره الكبيرة يوم القيامة. لاحظ في هذا الدعاء وما يجري فيها من المكاره على أهلها، يعني أهل الدنيا، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه، يعني مدته قليلة، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها؟ أنت لا تتحمل وأنا لا أتحمل ما في هذه الدنيا من المكاره الجزئية، فكيف بي أتحمل المكاره الكلية التي تكون يوم القيامة؟ وقد وردت في صفة عذاب يوم القيامة وصفة ما يأتي يوم القيامة روايات كثيرة، فضلا عما ورد في كتاب الله الكريم، تجعلك حينئذ تقر بأن ذلك اليوم لا يمكن التحمل، وإنما لا بد من العفو الذي تحصله في الدنيا، فتقول فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الصبط الأكبر الحسن المجتبى عليه السلام: أيها الناس، اعلموا علما يقينا أنكم لن تعرفوا التقى حتى تعرفوا صفة الهدى، ولن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه، ولن تتلوا الكتاب حق تلاوته حتى تعرفوا الذي حرفه. فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتكلف، ورأيتم الفرية على الله والتحريف، ورأيتم كيف يهوي من يهوي.
مستمعينا الأفاضل، في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة نستنير بالكلمات الحسنية الطيبة التي استمعتم إليها آنفا، وفيها يبين مولانا الإمام المجتبى عليه السلام بعض المصاديق العملية لركني الولاية والبراءة، مجليا قوة التلازم بينهما. التقى هو أيها الأحباء مظهر البراءة العملية من كل ضلالة، فهو يعني اجتناب كل ما لا يرضاه الله عز وجل من الضلالات والجهالات. ولكن كيف نعرف هذه الضلالات التي لا يرضاها الله جل جلاله لكي نتبرأ منها ونتجنبها؟ إمامنا المجتبى يجيبنا عن هذا السؤال ببيان المنهج الأكمل والأتم ضمانا لمعرفة الضلالات، وهو منهج لمعرفة صفة الهدى، أي معرفة معالم الهدى والهداية ومصاديقها العملية. فإذا عرفناها عرفنا أن كل ما يخالفها هو من الضلالات التي يجب أن نتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منها واجتنابها. وتتضح لنا أيها الأعزاء أهمية هذا المنهج في كونه ينقذ الإنسان من حبائل أئمة الضلالة المتسترين بالشعارات الخادعة وادعاء الهدى، لأن معرفة صفة الهدى الحقيقية تجعل الإنسان يتعرف على ضلالة من خالفهم مهما كان ظاهر المخالف خادعا. وهذا الهدف هو الذي أراده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من حديثه الشهير: علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. فهو يحكم بضلالة من خالف أمير المؤمنين عليه السلام مهما كان ظاهره وشعاراته وادعاءاته، لأن في علي عليه السلام تجلت صفة الهدى الإلهية، ولذلك كان الحق معه دائما. مستمعنا الأفاضل، ثم يبين لنا مولانا الإمام المجتبى عليه السلام قوة التلازم بين ركني الولاية والبراءة من خلال مصداق ثان هو مصداق التمسك بميثاق كتاب الله عز وجل. فهذا التمسك لا يكتمل إلا بمعرفة الذين نبذوه والتبرؤ من أفعالهم، لأنها تمثل نقض هذا الميثاق القرآني. فمعرفة مصاديق ومظاهر نبذهم للقرآن الكريم التي يمكن أن يغفل عنها، فإذا عرفها اجتنبها واكتمل بذلك تمسكه بميثاق القرآن وما يدعو له. وكذلك الحال أعزائنا المستمعين مع تلاوة القرآن، فالمؤمن لا تكون تلاوته لكتاب الله حق تلاوته، أي بالفهم الصحيح الذي يرتضيه الله عز وجل، إلا إذا عرف الذين حرفوه، أي حرفوا معاني القرآن الكريم ومقاصده وليس ألفاظه. فإذا عرفهم اجتنب آراءهم وتحريفاتهم للمعاني القرآنية وتلا كتاب الله حق تلاوته وفهمه الفهم الصحيح النقي من البدع والتكلف والافتراء على الله عز وجل بنسبة الفهم المنحرف إلى كتابه، وبهذا الفهم الصحيح ينجو من سوء العاقبة الذي يقع فيه أهل التحريفات، أجارنا الله منهم ومن فعالهم ببركة التمسك بولاية عدل القرآن الكريم محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مسك ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور وبلاغة الاستماع ثانية للكلمات النورانية التي افتتحناها بها، وهي قال مولانا السبط الأكبر الحسن المجتبى عليه السلام: أيها الناس، اعلموا علما يقينا أنكم لن تعرفوا التقى حتى تعرفوا صفة الهدى، ولن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه، ولن تتلوا الكتاب حق تلاوته حتى تعرفوا الذي حرفه. فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتكلف، ورأيتم الفرية على الله والتحريف، ورأيتم كيف يهوي من يهوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم دائما وأبدا بذكر الله تبارك وتعالى. نشنف أسماعنا أحبة الأفاضل في بداية هذا اللقاء بالاستماع إلى أنشودة جميلة في مدح رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه
لا إله إلا الله، لا
مستمعينا الكرام، عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الحرقة، فصحبنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا. قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. ولكن اليوم أحبتي أنتم تشاهدون كم من الذين آمنوا وشهدوا الشهادتين يذبحون ويقتلون على مرأى ومسمع العالم بحجة التكفير، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستمع معا إلى الأنشودة الثانية ضمن هذا اللقاء في المناجاة مع الله وطلب العفو منه عز وجل. نستمع إلى هذه الأنشودة ضمن برنامج أناشيد مختارة.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور
يا ربي رايد ستور،
وشوية راحت بال
يا ربي عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور يا ربي رايد ستور، وشوية راحت بال.
يا رب بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي، وادري من مدلك إيدي تتلاشى كل محنتي. يا ربي بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي، وادري من مدلك إيدي تتلاشى كل محنتي. المشتكى بس لك، لا لك عبدك هلك. المشتكى بس لك، لا لك عبدك هلك. عبدك مآس ومحا، يا رب شاف أشكال. يا رب عندي طلب بس على قد الحال،
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور يا ربي رايد ستور، وشوية راحت بال.
تدر انت هذا العمر خلصت بالصفنات، وبشفتي مات الضحيك وتشيع الدمعات. تدري انت هذا العمر خلصت بالصفنات، وبشفتي مات الضحيك وتشيع الدمعات. مزاعل والفرح ما يوم حال صلاح، مزاعل والفرح ما يوم حال صلاح. مفاقمة الحزن يا رب صار جبال، يا رب عندي طلب بس على قد الحال،
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور يا ربي رايد ستور، وشوية راحت بال.
أحبتي، للتوجه إلى الله تبارك وتعالى آدابه، من تلك الآداب هو الإلحاح في الدعاء وعدم اليأس من رحمة الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله عبدا طلب من الله عز وجل حاجة فألح في الدعاء، استجيب له أو لم يستجب له، وتلا الآية المباركة: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. اللهم ارزقنا دوام الطاعة والتوجه والدعاء إليك، آمين يا رب العالمين. أحبتي الأفاضل، في ختام هذا اللقاء نستمع معا إلى أنشودة جميلة في عشقي وحبي الأم، أحبك أمة. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبك أمة لما تقولين لي رضعتك من ألم مخملي، أحبك أمه لما تقولين لي رضعتك من ألم مخملي، فمن ألم الفجر يأتي النهار، ومن ألم الكي يأتي الحلي. أحبك أمه لما تقولين لي رضعتك من ألم مخملي، أحبك أمه لما تقولين لي رضعتك من ألم مخملي، فمن ألم الفجر يأتي النهار، ومن ألم الكي يأتي الحلي. فمن ألم الفجر يأتي النهار، ومن ألم الكي يأتي الحلي. سألتي عن الخير في معصمي، سألتي عن الجرح والدم لي، سألتي عن الليل في غربتي، سألتي عن النار في مشتلي، كتبتي بدمعي رسمت الحروف، فكل عذابك في أنملي، كتبتي وكيف تقضي الليال، وكيف تفكر في الجدول.
الطفولات في المحمل، وأوصيك
أن تقرئي كربلاء وقد لطفوك.